بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. نحن الليلة على موعد إن شاء الله تبارك وتعالى مع بداية مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك البدء والانتهاء. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى دورة مباركة بعنوان بناء. هذه الدورة الكريمة المباركة نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يهدينا وإخواننا للانتفاع بها، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. شعار هذه الدورة: بناء الإنسان قبل البنيان طريق العمران. بناء الإنسان قبل البنيان طريق العمران. والبناء لا يصلح فيه أن يكون ناشزا، بل لا بد وأن يكون متوازيا، لا بد وأن يكون البناء سليما. وحتى يكون البناء سليما فلا بد وأن يعنى هذا الباني بهذا الإنسان، لا بد وأن نعتني بهذا الإنسان من وجوه. أيها الإخوة، لا بد وأن نعتني بالبناء الإيماني للمسلم، لا بد وأن نعتني بالبناء التعبدي للمسلم، لا بد وأن نعتني بالبناء التربوي للمسلم، لا بد وأن نعتني بالبناء الهرمي المعرفي العلمي لهذا العبد المسلم، لا بد وأن نعتني بالبناء الأخلاقي لهذا المسلم، لا بد من بناء مناعة فكرية أو بناء فكري يحفظ هذا المسلم من الذوبان في عصر العولمة، لا بد من بناء دعوي حركي لهذا المسلم، لا بد من بناء جسماني، وذلك استعدادا للمواجهة الحاسمة مع أعداء الإسلام في المعارك. كل هذا يا إخوة داخل في معنى كلمة البناء. وقد نزيد على هذا أننا بحاجة إلى بناء هذا الشخص، هذا الإنسان، كي يستطيع أن يعمر الكون. وكيف يتعامل هذا الإنسان مع الثوابت والمتغيرات؟ كل هذا يحتاج إلى سنوات وإلى سنوات حتى يخرج لنا منتج. هذا المنتج هو الإنسان الفاعل الصالح المصلح، الذي إن وضع في أي مكان وإن وجد في أي زمان كان بفضل الله تبارك وتعالى صالحا مصلحا. أردت أن أخطو مع إخوتي خطوة، لعله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أن يتلوها خطوات. الخطوة التي أردت هي خطوة البناء المعرفي، وهي خطوة نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لها. تكلمنا في سلسلة مباركة ولا يزال الحديث متصلا فيها إن شاء الله تعالى، سلسلة يزكيهم ويعلمهم عن كيفية تزكية النفس وتطهيرها وتأديبها وتهذيبها وتطهيرها من آفاتها. واجتهدنا
في تفعيل قانون التخلية والتحلية. وكانت هذه السلسلة الكريمة المباركة سلسلة ثبت قلبي، محاولة مني لرأب صدع كثير من المتصدعين الآن من إخواننا. حاولت تثبيت نفسي وإخواني قدر الاستطاعة، وإلا فالتثبيت منة محضة من الله تبارك وتعالى. حاولت في سلسلة ثبت قلبي أن نجتهد في إيجاد معنى حقيقي واقعي للثبات. ونحن في هذه الدورة المباركة، دورة بناء، سنسعى قدر استطاعتنا إلى البناء، وسنحاول أن نسير بشكل متوازي في أنواع البناء الذي ذكرت، غير أني سأبدأ مع إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى بالبناء الهرمي العلمي المعرفي الذي نراعي فيه عدم سبق الخطوات، وإنما سنجتهد في بناء علمي معرفي يسير لإخواننا ممن خطوا خطوة أولى، ألا وهي خطوة السير إلى الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الدورات العلمية لها كثير من المزايا، وقد نفع الله بالدورات العلمية نفعا كثيرا في بلادنا وغير بلادنا، وهناك أهداف علمية ومعرفية يعنى بها أصحاب هذه الدورات. فمن أهداف الدورات العلمية التي نحاول إيجادها في بلادنا وفي غير بلادنا أن يتعلم الطالب بانتظام في دورة محددة الوقت ما يجب عليه أن يعلمه تجاه ربه وتجاه نبيه وتجاه كتابه وتجاه أخلاقه وتجاه وطنه ومجتمعه. كذلك من أهداف الدورات تصحيح المسار في تلقي العلم وطلبه على منهج علمي مدروس بعيدا عن الاجتهادات الفوضوية التي أنتجت مثقفا ولم تنتج طالب علم. ثالثا، ربط المبتدئين من طلاب العلم بمن فوقهم من العلماء وطلاب العلم النجباء والربانيين من الدعاة من أهل العلم والعمل والاقتداء والتوسط والاعتدال، والاستفادة من علومهم وآدابهم وتجاربهم. فالعلم عند من سبقنا من أئمة الإسلام علم وتربية. ولهذا نجد عبد الله بن المبارك الإمام الشهير يقول: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نعم. رابعا، من أهداف الدورات العلمية تخريج كفاءات من طلاب العلم أخذوا العلم عن أهله وعكفوا على مدارسته ليقوموا بواجب الدعوة والتعليم في مناطقهم النائية، إذ هي أحوج ما تكون للغيث. فكلما تعلمت علما نفعت به نفسك ونفعت به من وراءك من أهلك وإخوانك ورفاقك وذويك وأصحابك. خامسا، من أهداف هذه الدورات حفظ الفرد المسلم والمجتمع من الانحرافات العقائدية والفكرية خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشبهات. هذه الدورات يا إخوة تختصر على راغب التعلم، تختصر عليهم وقتا كبيرا يبذل، كذلك تختصر عليهم عمرا قد يضيع ويهدر. ولهذا فيجب على الأخ الحريص على السالك المنيب إلى الله أن يحرص على طلب العلم عموما وعلى الجد والاجتهاد في هذه الدورات خصوصا، لأن هذه الدورات تتميز بأنها دورات صغيرة. وأنتم تعرفون أن الربانية هو من يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، لهذا فرصتك في الدورات أن تنتهي وأن تنجز وأن تتعلم، ثم أن تؤصل هذه العلوم. هذه فرصة مباركة أن تتعلم لا عن طريق مجرد القراءات المبعثرة هنا وهنالك، ولا عن طريق مجرد دروس وعظية هنا وهنالك، لا، بل تتعلم بطريق صحيح لتبني نفسك بناء معرفيا علميا صحيحا، فتصبح إن شاء الله راسخا في العلم، لا تغلبك شبهة ولا تضيعك شهوة. كذلك من الثمرات التي بفضل الله تبارك وتعالى وجدها إخوانكم من القائمين على الدورات العلمية هنا وهنالك، من تلك الثمرات أن كثيرا من الشباب قد حصلوا العديد من الإيجابيات، فاعتكاف كثير من الشباب في المسجد للاستفادة من الدورة إحياء لهذه السنة. أحيانا تكون الدورة أسبوعا كاملا، فيفرغ الأخ نفسه فترة الأسبوع، لا يقطعه عن الدورة قاطع ولا يشغله عنها شاغل، فيظل يتعلم العلوم بشكل مكثف، وفي هذا تربية للنفس وتهذيب لها وإقامة لها. كذلك لا بد من الرحلة في طلب العلم من قبل الطلاب الذين يأتون للدورة من أماكن بعيدة ليتعلموا، فقد يأتي أحد إلى هذا المسجد من قرية أو من حي بعيد أو من محافظة أخرى، ذلك ليتعلم حتى يحصل شيئا من هذه العلوم المباركة، ثم بعد ذلك ينتفع وينفع الله تبارك وتعالى به في مكانه. كذلك فهذه الدورات فيها حرص على التلقي من العلماء وأهل الفضل، وهذه مزية مباركة، أن الدورات العلمية تجعل العبد قائما مجتهدا في التلقي، لأنه من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه كما يقولون، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. وقد قالوا لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، هذا الذي لم يتعلم بطريق التلقي والتلقين لا يؤخذ عنه علم شرعي. لماذا؟ لأن خطأه سيكون أكثر من صوابه. ولهذا حذرنا أئمة الإسلام أن نتلقى العلوم كما يتلقى الشباب الآن عن طريق الكتب الصماء أو عن طريق الشيخ الغبي. من هو الشيخ الغبي؟ إنه الشيخ جوجل، هذا تكتب له فقط اسم كتاب أو اسم بحث ثم تنتحله دون فهم ووعي، ولهذا تمزقت الأمة شر ممزق بشؤم هذا. تمزقت الأمة وظهرت كل أنواع الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية بشؤم هذا. فما لم يتلقى الأخ العلم كابرا عن كابر بطريق الإسناد حتما ولا بد سيقع في المطبات العلمية. كذلك من ثمرات الدورات العلمية السمت الحسن الذي يتعلمه طالب العلم. يتعلم هذا الأخ الكريم في الدورات العلمية أن يكون متسننا، مش هيجي بشرط مثلا يحضر درس مثلا في العقيدة، واخد بالك، مش هيكون صاحبنا دون عين في الجنة وعين في النار قاعد بيحضر درس في القرآن الكريم وموعد بنت يخرج معاها. أكيد هذه الدورات سيكون لها طابع على صاحبنا، فسيتعلم السمت الحسن والهدي الحسن الذي هو جزء من أجزاء النبوة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من بركات وثمرات الدورات العلمية الحرص على أداء السنن والعناية بالدليل الشرعي. فصاحبنا لن يتعلم في الدورات قالوا وقلنا، ولن يأخذ بكلام الخلق، وإنما سيتعلم كتبا لا تحمل بين دفتيها إلا النصوص الوحي كتابا وسنة. فكلما جلس انتفع بالوحي كتابا وسنة، فقويت حجة صاحبنا. حينما لا يكون صاحبنا على علم، حتما يا إخوة حتما ستزل موعظته عن القلوب وستضعف حجته أمام خصومه. أما إن كان عالما راسخا ثابتا حتما سيفحم من أمامه. يعني عشان كده لا تغرنكم تلك المهاترات، ليست مناظرات، تلك المهاترات التي تأتي لشغل الرأي العام في كثير من الفضائيات التي تعتمد منهج الإثارة. فهؤلاء ليسوا لا علماء ولا طلاب علم ولا أنصاف متعلمين ولا حتى مثقفين، وإنما شعار هؤلاء الطبوليات. حتى هذه لا يحسنوه، الطبوليات أن يأتي الطالب بمسألة من المسائل أو أغلوطة من الأغلوطات، تلكم المسألة يجري بها ويطير بها كل مطار حتى يرفع ذكره بين الناس بهذه الأغلوطة أو بهذه المسألة النادرة الشاذة. يكون نصيب صاحبنا من كل هذا هو إيه؟ الصيت، أحببت أن أذكر ولو باللعن. فهذا شعار هؤلاء. أما طالب العلم في الدورات فيتعلم الآية والحديث ويتعلم موطن الآية والحديث. الآية دي مكانها هنا ولا مكانها مش هنا؟ الحديث ده يصح الاستدلال به في هذه المسألة أم أنه لا يصح الاستدلال به هنا؟ وصلت؟ فيتربى صاحبنا وتتربى داخله ملكة الاستنباط، حتى إنه لتزداد بصيرته، فقد لا يكون عالما بالحكم الخاص في مسألة خاصة. ولكن صاحبنا لبركة النصوص الشرعية التي تعلمها يكون عنده شيء من صحة نفاذ البصيرة، فهو داخليا يشعر أن ما يقوله فلان هذا باطل. فلما تتاح له فرصة البحث والتنقيب والتلقي على أهل العلم يجد أن هذا ليس باطلا فحسب، بل هذا جملة من الأباطيل. وصلت؟ إذن الدورات العلمية تقوم بنوع من أنواع اتقاد البصيرة عند صاحبها.
كذلك من بركات وثمرات الدورات العلمية التعارف والألفة والمحبة بين الشيخ وطلابه وبين الطلاب بعضهم مع بعض. كذلك من ثمرات وبركات الدورات العلمية لا سيما في الأجازات الصيفية أنها تتيح لك أن تنتفع بوقتك، فلا يكون وقتك ضائعا هدرا، وإنما ينتفع طالب العلم بالدورات العلمية فيحفظ الله تعالى عليه وقته، كذلك فإنه ينتفع أيما نفع بالعلم. وأشرف ما ينتفع به الإنسان في هذه الدنيا هو العلم، وحتى تعرف قيمة العلم انظر إلى أناس تثار بينهم شبهة من الشبهات أو مشكلة من الإشكاليات، وانظر إلى التعليقات التي يسمونها الكومنتات، انظر إليهم، ستحمد الله على ثباتك العلمي حمدا يوافي نعمه وجزيل فضله حينما ترى بعينيك جهلا منقطع النظير. تحمد الله على نعمة أن وفقت لمجالس العلم. نبدأ هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه فاتحة شهية فقط، والدرس القادم سيكون مع من سينتظم في الدورة كتاب الدورة، الذي إن شاء الله نرجو الله أن يعيننا على إنجازه وعلى إتمامه، ولكل من سيحضر الدورة له طبعا جوائز، وخير جائزة إجازة، إجازة تأخذونها مني عن صاحب الكتاب وهو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وقد حصلتها في المسجد الحرام بفضل الله تبارك وتعالى في حج عام 36 و400 للهجرة. فإن شاء الله نرجو الله أن يوفق إخواننا وأن ييسر لهم الخير وأن يعيننا وإياهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نبدأ في لقائنا التمهيدي بآداب يجب أن يتحلى بها المدرس والدارس، وسأبدأ بآداب المدرس تذكيرا لنفسي، ثم أدخل على آداب الدارس تذكيرا لحضراتكم. أما عن آداب المدرس فقد وجدت كلمات مباركات خططها يد الإمام العلامة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله تعالى، صاحب تفسير القاسمي، والشيخ من المعاصرين، الشيخ القاسمي من المعاصرين، توفي سنة 22 و300 لما تيجي تنطق انطق من اليمين، هكذا درج الفقهاء، احنا بنعمل العكس، احنا بننطق من الايه من اليسار، وده غلط، يعني ما ينفعش تقول 1322، لا قول 22 و300 للهجرة. يبقى هو ميت بقاله كام سنة يا اخوة؟ احنا كام السنة دي؟ 1039 و400 طيب هنعمل نخصم كده، ده كده معاصر من المعاصرين، واخد بالك انت ازاي؟ ألف هذا الرجل كتابا يقال له تفسير القاسمي، وهو كتاب رائع فذ فيه منافع كبيرة. ألف هذا العالم الكريم
هذه الرسالة المباركة أدب الدارس والمدرس، وقد طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأصدرتها كهدية مع مجلة الوعي الإسلامي. قال الشيخ: أدب المدرس أهم ما يطلب منه أن يعتني به، أدبه في نفسه وأدبه في درسه. القسم الأول: أدبه في نفسه، وذلك في أمور، منها أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى لا توسلا إلى غرض دنيوي كمال أو جاه أو شهرة أو تكثير المختلفين إليه. إذن واجب على المدرس أن يكون تعليمه لطلابه لوجه الله تبارك وتعالى. فقد قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم علي إلا ألا ينسب إلي حرف منه. يعني وددت أن لو انتفعت بأجر هؤلاء دون أن يشتهر أمري بين الناس في الدنيا فيصاب قلبي في مقتل كما يقولون، فأعبد الناس من دون الله تعالى بمراءاة الخلق عياذا بالله تعالى. هذا مقصد كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال عنه الإمام أحمد: إنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، ومن مفاخر المصريين إن حق لهم أن يفاخروا فليفاخروا بمثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذي وطئت أقدامه ثرى هذا البلد الطيب الطاهر فنفعه الله ونفع به. وقال الشافعي أيضا: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني خلاص كدت أن أجهز عليه في المناظرة، ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على لسانه. طبعا دي عايزة تجرد غير عادي، أي واحد بيناظر واحد ها بيبقى عايز يعمل إيه؟ يجيبوا لمس أكتاف، ده شيء طبيعي. ليه؟ حتى لا يقال إن فلان قد خسر المناظرة. ولكن الإمام الشافعي كان في قمة الذكاء، إنه يريد أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وهذا ملمح لا يدركه كثير من إخواننا في هذا القول. فالإمام الشافعي يا شباب يريد أجر الآخرة، وهذا معروف بتحقيق الإخلاص، ويريد في الدنيا أن يصحح معلوماته فيزداد علما على مناظره، لأن هو لو اللي قدامه صحح له حاجة يبقى هو صوب لنفسه هو فازداد علما على علمه، يبقى ده ذكاء من الإمام الشافعي ولا لا؟ أخد بالك أنت إزاي؟ فانتبه رحمك الله إلى هذا المعنى. ومنها أن يتخلق المدرس بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة بالخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، كالحلم والصبر والسخاء والجود وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، وملازمة الورع والوقار والتواضع والتنظف في البدن واللبسة. ومنها الحذر من الحسد والرياء والعجب وتزكية النفس وازدراء الناس واحتقارهم وإن كانوا دونه بدرجات. وهذا كله لا يتحقق إلا بالتواضع من هذا العالم وهذا المدرس لله أولا ثم لإخوانه، والتواضع أن يبذل الإنسان من نفسه من غير امتهان، وعلى قدر النزول تكون الرفعة. وقولي التواضع أن تنزل من نفسك لا أن ينزل غيرك منك، أرجو الانتباه. يعني بعض الناس بسبب سوء الأخلاق العام المنتشر الآن في المجتمعات العربية يتكلم بسوء خلق وسوء أدب مع شيخه وأستاذه ومعلمه، فإذا انفعل هذا الأستاذ وأراد أن يوقفه عند حده نعته بالكبر. لا، فالتواضع صفة قلبية تظهر آثارها السلوكية على صاحبها، وصاحبها هو الذي يقوم بها دون أن تقوم أنت من إهدار كرامته والتنزيل منها. كذلك من آداب المدرس في نفسه أنه إذا ترخص في أمر جائز وخيف أن يظن خلافه أن يخبر أصحابه وطلابه ومن يراه حقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم السيء. لو أن المدرس ترخص في مسألة من مسائل العلم وأخذ بقول من أقوال الفقهاء عاملا بدليل من الأدلة الشرعية، فإنه يشرع له أن يبين لطلابه ولإخوانه ولأتباعه لماذا فعل كذا. لماذا؟ لأن هذا الطالب إن جاء فوجد شيخه ومدرسه على غير الهيئة التي كان يظنه عليها قد يسيء به الظن، ليس كذلك؟ فحتى وهذا من أدب المدرس حتى لا يوقع أتباعه في الظن السيء فيأثم، فإنه يخبرهم لماذا فعل كذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابيين الجليلين اللذين مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد انقلبت له ليلا زوجه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي على الصحابيين أن يظن ظن السوء. تخيل إن أنا ماشي في شارع ظلمة وبعدين شفت النبي واقف مع امرأة وهي من دياني ظهرها، أنا بس كل أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في شارع ظلمة، طبعا ما كانش فيه لا إضاءة ولا كيروسين ولا القصص دي كلها، ممكن يقع في قلبي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي على الصحابيين الجليلين أن يقع في الظن، لأنهما إن وقع في الظن السيء برسول الله كفر. لو النهاردة أنا اتهمت النبي في عرضي إن النبي واقف مع واحدة لا تحل له ليلا في مكان ظلمة وبتاع، دي حاجة يعني يحمد بها النبي عليه السلام؟ حاشا لله. فالنبي عليه السلام نادى عليهما وقال على رسلكما إنها أمكم صفية، إنها أمكم صفية. يبقى دول فيه رحمة من النبي بمن؟ بالصحابيين. وصلت؟ القسم الثاني أدب المدرس في درسه، وذلك ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتعليما ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، وألا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر. قد يكون الشيخ مبرزا في حلقة من الحلقات الحديثية الأصولية، وقد يكون هو دون هذا المستوى في علم من علوم الآلات، كعلم النحو والصرف والبلاغة والعروض وغير ذلك، فيذهب ليتلقى وليتلقن هذا العلم كابرا عن كابر من شيخ آخر. هل هذا ينقصه؟ طبعا عند الجهال لهم عامة العوام، إزاي الشيخ فلان يقعد في الدرس زينا كده وبتاع؟ ما هو أكيد يريد أن يرفع من مستواه العلمي وأن يجبر الكسر الذي وقع فيه صاحبنا، صح ولا لا؟ يبقى أنت النهاردة يحمد لهذا الرجل الفقيه الأصولي أنه يجلس في مجلس آخر لينتفع وليتعلم، وصلت؟ وقد لا يكون ذلك، يعني وقد لا يكون محتاج إلى هذا التعلم، ولكن يريد أن يكسر نفسه. وده أمر يا إخوة مهم جدا، إن تجد هذا الفقيه أو هذا طالب العلم المتميز في كذا بيعمل إيه؟ بيحاول يكسر نفسه، دي حاجة تربية لنفسه هو مش ليك أنت، فيروح يحضر مجلس آخر لأحد أقرانه، أو قد يكون هما أقل منه. طب هو بيعمل الكلام ده ليه؟ علشان يربي نفسه ويلزم نفسه التواضع. كذلك ألا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه، أخرجه الدارمي في سننه. وروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين. انتوا تتردوش عن الصحابة ولا رضي الله عنها؟ قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فكنا يذهبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه أن يجعل من نفسه يوما يعلمهن فيه الدين. عايزين يتعلموا، واخد بالك انت؟ مش زي الشباب بتاعنا تيجي تقول له يا عم احضر يقول لك العلم في الراس مش فاهم، هما يقولوا ايه يعني؟ لا انا عارف كل حاجه. ودي قاعده، ان اي واحد يقول الكلمه دي بيبقى هو عنده صيغ مبالغه من ماده جهله، يعني ممكن يبقى جهل، جاهل، جهول، مجهال، واخد بالك انت؟ هو كده اللي دايما فاكر نفسه عارف ده، ودول كتير، ودول شباب كتير، يبقى تعرف على طول ان هو بيزداد جهلا فوق جهله. وصلت؟ وألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب المجموع، وكتاب المجموع ده من الكتب المباركة جدا 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 في فقه الشافعية، المجموع شرح المهذب للشيرازي، واخد بالك؟ وكتب الإمام النووي دي يعني تتقل بالذهب. وطبعا هذا الرجل الإمام الذي مات شابا، معرفش تعرف الحكاية دي ولا لا؟ ولما سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى لما لم تتزوج، قال: لو تذكرت لفعلت. أنا بقول الكلام ده للرجال المعانا، واخد بالك؟ هكذا كان الإمام النووي، وكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإمام النووي في مقدمة كتاب المجموع وضع قواعد لطالب العلم قمة في الروعة، قمة في الروعة، رائعة ماتعة بمعنى الكلمة، وربما ستجدون شرحا لها، وهي شرح مقدمة المجموع للإمام النووي، قام على ذلك وصانه وزانه بشرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. شرح مقدمة الإمام النووي في كتابه المجموع. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذا يعني من السماء في التحديث. فسبحان الله، إنه يريد أن يقول إن ممكن إنسان أدنى من إنسان إلا أن هذا الرجل يكون نافعا بحق، يبقى الناس تستفيد منه ولا ما تستفيدش منه؟ عم الشيخ تستفيد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا، آية البينة، على أبي بن كعب وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. والحديث ثابت في صحيح صحيحي البخاري ومسلم. وفي هذا رفع لمن؟ لسيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهذا يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، هذا يسمى في علم الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ عن أدب المدرس أو العالم في تصنيفه، وأدب المدرس في درسه. ودي طبعا قصة طويلة عايزة جلسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها. ندخل بقى على أدب من الدارس بقى، صح ولا لا؟ يعني المدرس أهو استوى، واخد بالك؟ ندخل بقى على مين؟ على الدارس. هناك فوائد كنت قد جمعتها وألقيتها قبل 10 سنوات تقريبا أو ما يزيد، كنت قد ألقيت محاضرة في مسجد مجمع الإيمان بالمنصورة عن آداب طالب العلم المحب للعلوم. وتكلمت في مجلس كامل أو مجلسين في هذا الأمر، ورأيت أن الحاجة ملحة لأن أعيد هذا في زماننا. فإليك بعض القواعد والآداب. وهي 10 آداب. الأدب الأول: إخلاص النية لله في طلب العلم. فعلى طالب العلم أن يحسن النية في طلب العلم، وتحسين النية لطلب العلم يكون بأن ينوي عدة أشياء وأن يحذر من عدة أشياء. أن ينوي 7 أشياء، منها أن يفهم جيدا أنه يؤدي فريضة، لحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا فرض ستسأل عنه في قبرك وبين يدي ربك. يعني حضرتك وانت جاي لا تتفضل على نفسك أو علينا بحضورك هذه الدورات، بل هذا واجب ستسأل عنه بين يدي الله تعالى. وسيأتي معنا ما هو العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه. يجب أي فرض، فرض ستسأل عنه. وصلت؟ أولى النوايا أن يتفهم أنه يؤدي فريضة فليقصد بذلك وجه الله تعالى. ثانيا، أن ينوي العمل بهذا العلم. ثالثا، أن ينوي رفع الجهل عنه وعن الآخرين إحياء لمعالم الشريعة التي اندرست. رابعا أن ينور الله به قلبه. خامسا أن يقوم بتحلية الباطن. سادسا القرب من الله تبارك وتعالى. القرب من الله تبارك وتعالى. قال الإمام الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سابعا التعرض لما أعد الله تعالى لأهل العلم من رضوان وفضل عظيم. وطبعا فضل العلم ألفت فيه مؤلفات سارت بها الركبان. أنصح إخواننا بمراجعة كتب مباركة في فضل العلم شحذا للهمة، لأن الأخ برضو لما بيعرف فضائل ما هو مقدم عليه يقبل كده بنفس إيه شهية، واخد بالك أنت إزاي؟ فهناك كتب قديمة وكتب معاصرة. مثلا كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، تحقيق الشيخ أبي الأشبال الزهيري، وأيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لمن؟ للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهناك تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا لمن؟ تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة، واخد بالك. وأيضا هناك كتب معاصرة، منها كتاب مثلا فضل العلم وأداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه لأبي عبد الله محمد سعيد. وأيضا هناك كتاب ارتياض العلوم، كتاب ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري، وهذا الكتاب من أروع ما كتب، ومؤلفه لا يزال شابا ما زاد أظن على 30 من عمره. من أروع ما كتب هذا الكتاب ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري. وهناك العلم الشرعي ضرورة للدكتور ناصر ابن سليمان، وغير ذلك من الكتب في هذا الباب. ممكن الأخ يراجع هذه الكتب، وإن أردت تجد كتابا فيه الغنية فكتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر ما لا يحصى من فضائل إيه؟ من فضائل العلم الشرعي وفضل طلبته. اللي يقرأ الكتاب ده يعني شوفهم سينهمك انهماك في طلب العلوم الشرعي. كذلك ينبغي أن يبتعد طالب العلم عن أولا أن يبتعد عن كل نية فاسدة تضيع على الإنسان أجره. الشيطان مش هيسيبك، ده أنت دلوقتي هتتفلت منه وتبقى عالم، والعالم ده في يوم من الأيام هيبقى ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، فمش هيعتاك. وخلي بالك لأن بعض إخواننا لما بيبدأوا في طريق التدين الله يروح يحضروا درس يوم الجمعة ولا يوم الأربعاء يفتكروا نفسهم إيه الشيخ المطمطم، ما تزعلوش مني يعني، وده في المنصورة كتير أكتر من غيرها. الناس هنا أخوانا عندهم الإشكالية دي، اللي هي فكرة أنه أول ما يحضر درسين وعظ، واخد بالك أنت إزاي، بيشعر داخليا بما يسمى بغرور التدين، واخد بالك. فتيجي تقول له احضر دروس، دروس إيه بس، إحنا بتوع دروس، ده احنا ناس شيوخ وأئمة، واخد بالك انت، ونفهمها وهي طيب. فيجي مثلا في دورة التلات، في هيبدأ الكلام يختلف معاه. هو كان بيفهمه وهي طايرة عشان كلام وعظ وكله رقائق وبتاع. أول ما يبدأ بقى الكلام يدخل في كتاب وذاكر واحفظ واقرأ الله مين يطفى النور. فيبدأ بقى يشعر بإيه؟ بحجمه الطبيعي، حجمه الحقيقي. دي بداية صلاحك. فالشيطان يقول لك يا عم سيبك من الكلام ده وخلينا في الدروس بتاعه الايه اللي يحب النبي يزق ديا والتسقيف وبتاع والهيصه والعدد في الليمون وكلام من ده موجود. يعني الكلام اللي بقوله ده للاسف موجود، للاسف. اخر تلاقي المنتج النهائي بعد هذه الدروس لهذا الانسان تحت الصفر. واول ما نقول لصاحبنا اللي هو عنده حماس للدين ومش عارف يقول قصص دين، نقول له شوف صلي بينا بس يا مولانا، الفضايح تبدا بقى. يبدا يلحن في الفاتحه، ولو قرا سوره قصيره ولا بتاع تطلع له ما لا يحصى من الاخطاء التجويديه، ده لو كان حافظ اصلا. ايه ده؟ ايه المسخره دي؟ بقالك كام سنة بتحضر الدروس دي يا عمي؟ بقالي سنة واثنين وثلاثة وخمسة. الناتج صفر، وقتحت الصفر كمان، لان انت فاكر نفسك ان انت جاوزت الايه القنطرة. احنا نحضر ليه ده؟ احنا علماء وفقهاء. الكلام ده انا بسمعه من العيال الموجودة هنا وبضحك، لان هم للأسف الشديد على شفا جرف هار. بس شو أكثر من الكلمة دي؟ واخد بالك؟ يحسبون أن كل ما يلمع ذهبا، هم فاكرين كده، ومساكين صغيرين مضحوك عليهم. واخد بالك أنت إزاي؟ فاحذر النية الفاسدة التي تستزلك ولن يتركك الشيطان. ودي أنت لازم تفهمها، أنت قبل غيرك الشيطان هي إيه؟ مش هيعتقك، مش هيعتقك. يعني ممكن يجي يقول لك ايه يا عم الشيخ حازم مثلا، يجي يقول لك يوم الثلاث ده يوم الدوره بقى، بقول لك ايه، اصل الناس عندنا في بلدنا عايزين نطلع جوله يوم الثلاث، بس انا لازم اتعلم علشان لما اطلع. مش ده وارد برضو حد يسالني سؤال؟ مش ده وارد ولا ايه رايكم؟ مش هيحصل. فيقوم الشيطان يستزلك ازاي؟ ما قالكش روح اقعد على كافيه، نزلك من الفاضل للادنى فضلا. انتوا اخدتوا بالكم من الحكايه دي؟ اول ما تستجيب بس يبقى احنا كده عرفنا ان احنا نوقع صاحبنا بالمفضول فالمفضول فالمفضول فالمعصيه فالتفريط. انتوا اخدتوا بالكم؟ اخدتوا بالكم يا اخوه؟ فانتبهوا رحمكم الله لهذا المعنى، انتبهوا لهذا المعنى. كذلك على الطالب ان يبتعد، ان يقصد بطلبه للعلم اغراضا دنيويه من تحصيل رياسه او جاه او مال او كمال او شهره. احنا بنتعلم ليه؟ عشان ربنا يرضى عننا ويهدينا علشان نعمل بالعلم. في بقى قنطره او في 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 حته واقعه هنا عند كتير من المعاصرين، انت بتتعلم ليه؟ عشان اعلم. لا، ده كده غلط. انت بتتعلم عشان الله يرضى عنك، يبقى دي واحد. اتنين، يهديك ويشرح صدرك. ثلاثة، يستعملك إن رأى الله تعالى أنك أهلا للاستعمال. خدت بالك من النقطة اللي أنا عايز أوصلها دي؟ يبقى أنت بتتعلم ليه؟ دي نقطة لازم نتعلمها، لو ما خرجناش من الدرس اللي بيبقى رضا. بنتعلم علشان نرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عن تعظيم الناس ومدح الناس. بعض إخواننا بيتعلم عشان هو بيحب الانتعاش النفسي، يجي مثلا يتعلم علشان الناس تقول له يا مولانا يا شيخنا استاذنا يا فقهنا يا عالمنا، واخد بالك انت ازاي؟ لا، انت بتتعلم ليه؟ عشان الله يرضى عني. يبقى دي القاعده، ما نتعلم ليه؟ عشان ربنا يرضى عني ويكرمني ويرفع من خسيستي في الدنيا والاخره. وصلت؟ كذلك فإنه ينبغي لك أن تحفظ نفسك من مباهات الأقران وتكثير التابعين. لنقطة عايز أقولها للشباب الموجود، فكرة مباهات الأقران اللي هو يقول لي ده أنا بدي الدرس وبكرة تشوف، إن ما كانش الدرس بتاعي ده يضرب درس فلان وفلان والناس تقعد في الشوارع مستنياني ما بقاش أنا فلان. دي والعياذ بالله نية خسيسة تسقطك من عين الله. أنا هدي درسي سواء النهاردة حضر معانا 200 300 500 ألف أو حضر معانا 20 30، والأجرة من الله. أنا شغلتي إن أنا أشتغل. وصلت؟ خدت بالكم الحكاية دي يا إخوة؟ دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن كتير من الإخوة عندها مرض، المرض ده وراثي، أخدوه من اللي قبلهم، اللي قبلهم عندهم مرض وراثي برضو أخدوه من اللي قبلهم. إيه المرض الوراثي؟ العدد. شيخي وشيخك، رجالتي ورجالتك. أصلي خلي بالك، اصل انت لما تحضر مثلا يوم السبت ده شوف ترش الملح ما ينزلش. فاحنا مع الجامع اللي فيه كتير يعني مع الناس الكتير. دي طريقه دينيه فاسده، دي دينيه فاسده، ودي مدخل الشيطان عظيم، ارجو ان ننتبه له. ماشي يا اخوه؟ طلب التصدر في المجالس فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا تطلب أن تصدر، فمن طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكانوا يقولون من تصدر قبل أوانه عوقب بحرمانه. ده سيهلك نفسه ومن وراءه. فانت لازم ان انت تتعلم ان تسقط نفسك في ارض الخمول. ارض الخمول مش الكسل، ارض الخمول يعني خمول الذكر. احنا ما احناش داخلين في مسابقه مين هيقعد ويدرس ومين هيتسمع له ومين هيتشير له. خلي بالك ممكن اللي بتشير له ألف مرة ده يا عيني يروح نار جهنم، وانت بتخدمه وانت بتشغل بالك، يعني انت اللي بتخدمه قاعد تشير له، ويا عيني هو عنده كان نيته مش مظبوطة في الايه في المجلس ده. يا عيني بقى اتشاف قد ايه 50-60 مليون مرة، يا عيني هيعاقب بخمسين ستين مليون نفس. وقتها بقى تقول الحمد لله اني ماليش في اللايك والشير. وقتها بقى اول ما تشوف ان اللايك والشير بيهلك صاحبه تقول الحمد لله على نعمة قبول الذكر. ده نعم، تاخد بالك. فانا عايزك تاخد بالك من هذا الاصل، لان ده اول ادب من اداب الطالب. قال ابو يوسف صاحب مين؟ صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، قال يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى يفتضح أمري. ده فعلا الموضوع قلوب بجد، ما فيش فيه هزار، فانتبه رحمك الله. الأدب الثاني للدارس الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات.
طبعا النراد دي كده المرة الجاية مش هيجيب كراس وقلم، مش هيحضر الدورة، يعني ده برضه عشان الرجالة اللي قاعدة كده تنابلة السلطان دول، دي دورة، دورة مش درس، مش درس عام، مش درس اللي هو حموكشة بيضرب مش عارف مين، لا دي دورة، يعني هيبقى معانا كتاب ويبقى معانا كراس وقلم. ماشي يا إخوة؟ الأدب الثاني الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. احنا قلنا الأدب الأول هو إيه؟ إخلاص النية لله في طلب العلم. الأدب الثاني الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من المخالفات. طهارة الظاهر، يجب على طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء والنظافة للجسم والمظهر من غير تكلف، وعلى قدر الطاعة على قدر الطاقة والوسع. ولا يفهمن من الحض على طهارة الثوب ونظافته الدعوة إلى المغالاة والترفع في الثياب، وإنما هي شيء وراء ذلك ألا وهو التواضع والوسطية. لابد وأن يكون الطالب نظيف الثياب. يا أخي أنت ستجلس لتتعلم عن الله ولتتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بعمارة ظاهرك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، وإنما يستجاز له من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب. وصلت؟ وطريقة العلم، وطريقة العلم أن يحافظ طالبه على نفسه من سخف الضحك وفاحشه وبذيئه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم. وكثرة الضحك والمزاح تضع من القدر وتزيل المروءة. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا من الضحك في المجالس، فإن كثرة الضحك تميت القلوب. واخد بالك؟ فدي مهمة جدا. طالب العلم مش قاعد في مسابقة إفيهات، أو مش قاعد في جلسة منكرات، فيجب أن ينتبه لهذا المعنى. وقال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه: من قوانين المجلس بتاعنا إن أنت لما تسمع اسم إمام ميت تقول رحمه الله، وإن لما تسمع اسم إمام حي تقول حفظه الله، ولما تسمع اسم صحابي تترضى عنه، ولما يكون الكلام عن النبي نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولما يكون الكلام عن الله نقول جل جلاله. دي من قوانين الدورة بتاعتنا يعني. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية أن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي فقال له هشام: يا فتى تطلب العلم وتضحك؟ قال: فقال الرجل: ألم يقل الله وأنه هو أضحك وأبكى؟ فقال هشام: فابكي إذن. اشمعنى أخذت منها الحكاية دي وما أخذتش منها حكاية تانية؟ والخلاصة قبل أذان العشاء أن طهارة الظاهر تكون باتباع السنة وحسن السمت ونظافة الثوب والبدن، وهذا مطلوب من كل مسلم، إلا أنه أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدل صاحبه على مواطن الخير ومأرب الوقار، ولهم في رسول الله الأسوة الحسنة. قال: طهارة البدن، ونعني بها طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله عز وجل، فكما لا تصح الصلاة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، كذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته من خبائث الأخلاق وأنجس الأوصاف. إذن لهذا لابد وأن يتعلم الأخ أن العلم له حلية، تلكم الحلية يجب أن يتصف بها ظاهرا وباطنا. إذا لم يحقق الطالب هذا المقصد الرئيس لا بركة له في علمه، بل سيكون علمه وبالا عليه. ولهذا لا تتعجب أن يأتي العلم على أناس لم يطهروا محل قلوبهم فيفسد الله تبارك وتعالى ودهم وتضيع بركة أعمارهم. لماذا؟ لأن العلم دخل على محل غير طاهر. وهذا دور البناء الإيماني التعبدي التربوي. وصلت؟ إذن يا إخوة لابد وأن يؤصل الإنسان في نفسه أن العلم وحده ليس كافيا للنجاة. وصلت؟ العلم وحده ليس كافيا للنجاة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: والقلب بيت وهو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة، فأنا تدخل الملائكة هذا البيت وهو مشحون بالكلاب. وقال أيضا: فإن قلت فكم من طالب علم رديء الأخلاق حصل العلوم، فهيهات هيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة، فإن من أوائل ذلك العلم أن يظهر لك أن المعاصي سموم قتالة مهلكة، وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلة؟ الدواء فيه سم قاتل. هو الدواء ينفع يبقى فيه سم قاتل؟ هو ده صاحبنا الذي اجتهد في العلم الظاهر دون العلم الايه؟ الباطن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب، فعلى طالب العلم أن يتعهد نفسه باطنه بالرعاية
وظاهره بالتسنن حتى يفتح الله عليه من أنواره في العلم ومن الحكمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأدب الثالث من آداب الدارس تفريغ القلب للعلم، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد وتذليل العوائق. العوائد المقصود بها السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع عندهم، بل هي عندهم أعظم من الشرع، اللي احنا بنسميها العادات. صح؟ مش بيقولوا كده؟ يقول لك عادتنا وتقاليدنا كده. كثير من الناس العادات والتقاليد عنده صارت شرعا، بل هي مقدمة على الشرع. وهذه الرسوم تربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سنة، بل هي أعظم عند أصحابها من السنة. أما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، فهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. ويجتنب عائق الشرك بتجريد التوحيد. يبقى احنا عندنا عوائق وعندنا عوائد اللي هي العادات. العوائق مخالفات، إما أن تكون شركا أو بدعة أو معصية. طيب نجتنب الشرك بإزاي؟ بتجريد التوحيد. ونجتنب عائق البدعة إزاي؟ بالتسنن. ونجتنب عائق المعصية إزاي؟ بتحقيق التوبة والطاعة. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ بها في أهبة السفر وبتحقيق السير إلى الله والدار الآخرة، حينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره إلى الله وتجدده في سفره. هذه العوائق ستبرز لك لما تبدأ تشتغل بقى. أول ما تبدأ تشتغل مع ربنا تبدأ العوائق إيه؟ تظهر لك بقى، تبدأ الدنيا تبلك. إنما طول ما أنت قاعد كده يعني ساكن واخد بالك، خلاص أنت هتظهر لك منين بقى؟ ما فيش حاجة. خدتوا بالكم يا إخوة؟ إذن هذه العوائق وتلك العلائق تظهر لك مع بداية جدك لما تاخد القرار إن أنت تبقى بني آدم إيه؟ فعلا طالب علم، وعايز ان انت تحقق شيء من العلم علشان تبقى حاجة. خد بالك. اما العلائق فهي كل ما يتعلق به القلب دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بديل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق المانعة من تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، لأن هذه العلائق تقطع طريق العبد عن تكملة سيره في طلب العلم، وليس المقصود من قطع العلائق أن يوضع المرء من يعول. لو واحد متجوز مش هيقول ده أنا هقعد أطلب العلم فقط دون أن يسعى على عياله من حياة. والمقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول، فهذا باطل، أو أن يكف عن السعي في طلب الرزق فهذا مما لا يجوز. ثم يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه. ما هو في غنى عنه؟ واحد النهاردة ربنا يسر له مثلا أنه لسه طالب، فوالده بيصرف عليه وما عندوش بقى إيه مشاغل وبتاعه كلام من ده، ده يطحن بقى يورينا كده إنجازاته زي طالب الثانوية العامة ما بيحاول يطلع أحسن ما عنده. ليه؟ إنه عايز يبقى حاجة. فبنقول لطالب العلم الشرعي ورينا بقى، أنت قدامك فرصة كده ما تنامش اشتغل، لأن بكرة يجي الوقت اللي غصب عنك هتبقى منشغل، صح؟ فانتهز الفرص، وإياك والتسويف والتأميل. قال الإمام أبو يوسف: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على قدر أي على خطر، فالكل والبعض حجة عليك. بس اوعى تفهم المعنى ده غلط. بعض الشباب بيقع في هذا الزلل، الشيطان بيستزلهم، فيجي مثلا واحد يعلمه حاجة فيقول له لا 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 ما تقوليش، سيبني يعني على جهلي علشان ما خدش وزر. شو ما بيقولوا كده؟ لا انت هتاخد وزر ما تخافش، يعني ايه انت في كل الاحوال واخد الوزر. ليه؟ لان انت اللي امتنعت عن طلب العلم والمعرفة، يبقى انت عصيت الله مع سبق الاصرار والترصد، صح؟ يبقى القانون هنا لا يحمي المؤملين المتبعين للهوى، صح؟ إنما لو واحد بيبذل وبيجتهد في طلب العلم نقول له اللي انت تعلمته سيسألك حقه يوم القيامة، إما أن يكون حجة لك أو عليه. كل حرف سمعته يوما ما في خطبة جمعة، في القاء، نصيحة واحد صاحبك، كلمة قريتها على فيس، دورة علمية زي اللي احنا عاملينها دي، كل حرف سيسألك يوم القيامة عن حقه، هيقف قدام ربنا كده يقول له يا رب سمع مني النهاردة في الدرس الأدب الأول اللي هو ايه؟ إخلاص النية لله في طلب العلم. وهو كان بيترسم على أصحابه بطلب العلم، يا رب خد لي حقي بقى من الراجل ده. يا عيني مش هتعرف بقى تقول ايه، ما هيتقال لك علمت ام جهلت، هتكذب على مين بقى؟ هتروح فين؟ صح، هتقول له نعم علمت، هيتقال لك طب خلاص فماذا عملت فيما علمت؟ فدي نقطة مهمة جدا. الأدب الرابع: أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر. قال الإمام ابن جماعة:
من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال بالفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وقال الإمام ابن قدامة: شهوة البط من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة من بطر الشبع. يا فاكرين كلمة ونصيحة الشيخ إبراهيم لكم لما كان بيقول لكم: من أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، خسر كثيرا. هنعمل حاجة اسمها مفهوم المخالفة. ها، من أكل قليلا، شرب قليلا، نام قليلا، فاز كثيرا. فيبقى ده أصل يجب أن تنتبه له. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال: هلم. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. أظن الكلمة دي أنتوا بتسمعها كتير، يقول لك أنا إيه مالت التنك وخلاص. ويمكن الكلام ده احنا بنشوفه أحيانا من إخواننا المعتكفين: فلان قاعد يأكل لغاية لما إيه هيمشي زي البط. خد بالك، أول ما الراجل يصلي تلاقي صاحبنا ده بيشخر. ده حقيقة، وأنا شفت ده بعيني مع بعض الناس في السجود من كثرة أكله. أول ما بيسجد، واخد بالك أنت إزاي؟ والله أنا أقسم أنني سمعت شخير أحدهم في السجود. ما يعمل إيه؟ الراجل قاعد يأكل 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 يأكل. فقال له الحسن لما قال له لا أستطيع، قال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ الحسن البصري مش مصدق الحكاية، يعني مش عارف بقى الحسن البصري. لو كنت بقرأ أمس عن أسمن أو أدخن واحد في العالم، وهو مغربي من أصل باكستان، وزنه 400 وكسر كيلو، وكانوا عاملين معاه يعني زي تحقيق صحفي كده. فتخيل واحد عنده 400 كيلو بياكل في الفطار تقريبا اسمها كرتونتين بيض. لا انا قارئ بنفسي، واخد بالك، ومش عارف في الغدا بياكل ايه، وطبعا في العشاء بياكل ايه. فسبحان الله، نحمد الله على العافية، واخد بالك انت ازاي. فدي مسألة هامة جدا، يجب على طالب العلم ان يأكل القدر اليسير، وينبغي له الإقلال من الطعام، ويضبط ذلك بان يرفع يده عن الطعام مع بقاء شيء من الشهوة له. وانت لو عملت كده هتخس. اللي بيقولوا انهم عايزين يعملوا رجيم، يقولوا في الرجيم ان انت لما تحب تاكل كل، بس ما تشبعش. وهذا مصداق قول الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. كذلك يجب على طالب العلم ان ياخذ بالورع، وهو من منازل السائرين الى الله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم ترك ما لا يعني من الكلام والنظر والفكر والاستماع والبطش والمشي وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. واعلم أن ملاك الورع ترك الشهوات، واعلم
أن ملاك الورع ترك الشهوات والشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وأما عن إدامة الذكر وبها نختم، فإنه من أعظم ما يلزم طالب العلم ذكر الله عز وجل، وهو باب الفتح وسبيل الوصول الأقوم إلى الله، ومن صرف عن ذكر الله فقد حرم الخير كله وسار على غير السبيل، ومن هدي إليه فقد وفق إلى الرشد وقاده إلى خير دليل. يقول ابن القيم رحمه الله ورضي عنه: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما فصلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى لسقط عني ما أنا فيه من قوة. يبقى ما كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكاء حاد كان كسبيا، كذلك كان جبليا وفطريا. يعني الإنسان ده شيخ الإسلام تيمية تعب ولا ما تعبش؟ تعب وبذل في كل مناحي البناء حتى وصل إلى إنه إيه؟ إنه بقى شيخ الإسلام الذي لم ير أقرانه مثله ولم ير هو مثل نفسه. عرفش تعرف الحكاية ولا لا؟ لم ير أقرانه مثله ولم ير هو مثل نفسه. شيخ الإسلام تيمية ده إمام في كل الفنون. فلان مثلا بيبقى إمام في الحديث، فلان ده إمام في الأصول، فلان ده إمام في اللغة، ده ما شاء الله عليه. إذا تكلم في علم مقارنة الأديان تحس إن ما فيش حد في الدنيا فاهم ودارس علم مقارنة الأديان. هو ده آخر شيخ الإسلام تيمية ده مرمى السهام، زي ما قلت لكم قبل كده النصارى بيكرهوا ابن تيمية، عمل فيهم كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كان يمسك الاسيس منهم يقول له في دينكم كذا وكذا وكذا، الراجل نفسه يسكت مش عارف ان ده في الدين بتاعه، واخد بالك؟ ويقوم شيخ الاسلام تيمية يقوم عامل ايه؟ يقوم جايب له الاول اقواله في الاناجيل، مش في الانجيل، في الاناجيل، وبعد كده يبدا يثبت بطلان هذا الكلام وتناقضه، واخد بالك؟ الشيعة الروافض بيكرهوه وبيبغضوه. ليه؟ عمل كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الأشاعرة والصوفية، طبعا عمل يعني مجلد كامل اسمه التصوف في مجموع الفتاوى، واخد بالك انت ازاي؟ مجموع الفتاوى ده 37 مجلد، 37 مجلد، تخيلوا يا جماعة الكتاب ده كتب فين؟ في التكييف، صح؟ شيخ الإسلام تيمية كان قاعد في التكييف، واخد بالك، وعنده سكرتارية وعنده ناس باحثين وقاعدين يلقطوا من على النت. لا، ابن تيمية كتب هذا الكتاب على جدران السجن. وطبعا ما عرفش تعرف ولا ان احنا شرفنا بسجن شيخ الإسلام تيمية، يعني احنا هنا سجلنا شيخ الإسلام تيمية في سجن القلعة في الأسكندرية عشان برضو ما ننساش دي للتاريخ يعني، واخد بالك؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كل السبعة وثلاثين مجلد المجلدات على جدران السجن، ونقل طلابه وأبناؤه هذا كله هذا التراث منقول من على جدران السجن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. نختم هذا الذي ذكرنا من أدب الدارس، ذكرنا أربعة آداب، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نستأنف بقية الآداب. عندنا واجب في كل مرة في الدورة، هيكون عندنا واجب، الواجب هو قراءة مبحث حلية طالب العلم، قراءة مبحث حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهذا مبحث شائق ماتع، يعني سيصاب القارئ بنوع من أنواع الدهشة فعلا، ستخرج مجدوها بعد قراءة هذا المبحث الرائع الماتع. والشيخ بكر أبو زيد معاصر، توفي يعني تقريبا بقاله مثلا قيمة 10 سنوات فقط. فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى من علماء العالم الأفذاذ، ولما تيجي تقرأ كتابه هتحس ان انت بتقرأ للإمام الشافعي، واخد بالك انت ازاي، او للإمام مثلا القرطبي، لحد كده ممن يكتبون بخط جزل وبطريقة علمية وعرة. فده هيعمل عندك حاجة اسمها متانة، متانة علمية، بدل قصص ميكي اللي انتم متعودين عليها دي، نبدأ بقى نطلع طلعة كده ونبدأ بقى نرقى بأنفسنا شيئا ما، واخد بالك انت ازاي، ونبدأ نشوف العلماء ولغة العلم وكيفية كتابة العلماء لكتب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.